دعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفاسق قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبهه، فلا يكون وليا في القبض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوعة بعد الفاسخ. الكلام في بيع الخيار، إذا اشترط البائع في ضمن العقد برد الثمن على المشتري إلى مدة معينة على أن يرد المشتري المبيع إلى البائع، قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قلنا بأنه لو قال المشتري بشرط أن ترد الثمن لي، ففي هذه الحالة لا يتحقق الرد إلا بإرجاعه إلى من؟ إلى المشتري. وكذلك إذا صرح بأنه إما أن ترده لي أو لوكيلي أو للحاكم أو للعدول، مع التصريح لا شك ولا ريب البائع إذا رده لأي واحد من هؤلاء يتحقق الرد فيجوز له الفسخ. إنما بقي الكلام أنه إذا أطلق المشتري على البائع قال بشرط أن ترد الثمن ولم يصرح برده إلى الوكيل المطلق أو الحاكم أو العدول، ففي هذه الحالة إذا حصل مانع عقلي، مثلا غاب هذا المشتري، فالبائع ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يرجعه إلى الحاكم أو لا؟ موجود ولكن جن المشتري، ماذا يفعل؟ قلنا بأن هنا قولين، القول الأول أنه يمكن إرجاعه إلى الحاكم الشرعي ويفسخ البائع، القول الثاني لا يجوز. القول الأول كان للمحقق القمي، الشيخ الأنصاري وافق المحقق القمي، قال بأنه في هذه الحالة يجوز للبائع أن يرد الثمن إلى الحاكم إذا كان المشتري غائبا أو شبه الغائب، إذا كان حاضرا ولكنه هناك عذر شرعي من استلامه وقبضه للثمن، مثلا كان مجنونا أو مفلسا، مجنونا أو محجورا أو سفيها وما شابه ذلك. هنا يستشكل المستشكل على من يقول بكفاية الرد إلى الحاكم الشرعي في هذه الحالة. المستشكل يقول الحاكم الشرعي لم يكن له حق في الاستلام إلا إذا كان استلام الشيء إما حفظا للمالك وإما أن يكون مصلحة للمالك، لا يستطيع أن يتصرف تصرفا إلا إذا كان مصلحة للمالك. نأتي إلى ما نحن فيه، لا شك ولا ريب قبل الرد الثمن يكون ملكا للبائع، فعندما يستلمه هذا الحاكم من البائع حتى يرد الثمن ويفسخ، قد يكون هذا القبض من قبل الحاكم ليس فيه مصلحة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المشتري. فإذا لم يكن فيه مصلحة يكون قبضه كلا قبض، فإذا كان قبضه كلا قبض حتى إذا فسخ البائع المشتري لا يمتلك هذا الثمن. ليش؟ لأن تصرف الحاكم مشروط بماذا؟ بإحراز المصلحة بالنسبة إلى المشتري والحال، فالمشتري إذا أخذه هو بعد هذا ملكه، ولكن الحاكم إذا أخذ هذا الثمن من البائع قد لا يكون مصلحة للمشتري، فتبقى ملكية البائع لهذا الثمن حتى مع قبض الحاكم لهذا الثمن. واضح الإشكال؟ يجيب الشيخ الأنصاري يقول بأنه من الذي يقول بأن استلام الثمن وقبض الثمن من البائع هو تصرف اختياري؟ نعم، التصرفات الاختيارية منوطة بالمصلحة، وأما إذا كان تصرفا غير اختياري، مثلا البائع يريد أن يرد الثمن ليفسخ، لم يعثر على المشتري، نعم، الشارع نصب له شخصا مع عدم حضور المشتري وهو الحاكم الشرعي، فإذا الحاكم الشرعي يستطيع أن يأخذه، لا لأنه هو من رغبة نفسه يريد أن يأخذه حتى يكون منوطا بماذا؟ بالمصلحة، وإنما هو حكم شرعي كما قلنا. والقبض ليس هو قبول، يعني لو جاء البائع وأعطى الثمن إلى المشتري حتى إذا المشتري لم يكن راضيا بالأخذ، قلنا بأن الرد بمعنى التمكين، حتى إذا لم يكن قابلا، يعني قبل وقت الخيار ولكن وقت رد الثمن ما يقبل يأخذ الثمن، قبوله ليس شرط. فإذا الحاكم ليس هو قابل من قبل المشتري حتى تقولون بأن القبول يحتاج، القبول تصرف، والتصرف منوط بماذا؟ منوط برعاية المصلحة، لا، إنما هو حكم شرعي متوجه إلى من؟ إلى البائع. إذا أردت أن ترد الثمن لتفسخ، إذا كان المشتري موجودا فتعطيه إلى المشتري، إذا لم يكن موجودا الحاكم الشرعي موجود فهو يأخذه، فالحاكم الشرعي لا يقبل حتى يكون قبوله منوطا بالمصلحة، ما يحتاج إلى قبول، هو مجرد أخذ. أنزل. إذن هذا الإشكال غير متحقق. نفس هذا الكلام الذي قلناه بالنسبة إلى الحاكم يأتي بالنسبة إلى عدول المؤمنين. أفرض هذا البائع يريد أن يرد الثمن، نعم، والمشتري غير موجود، غائب، حاكم شرعي هم لا يمكن الوصول إليه، ماكو في تلك المنطقة، فيستطيع البائع أن يرد الثمن إلى عدول المؤمنين ثم يفسخ، نعم، لا إشكال في ذلك. وليس قبض العدول، عدول المؤمنين الثمن من البائع، ليس تصرفا حتى يكون منوطا بماذا؟ منوطا بالمصلحة. هذا أمر واضح. هسه نأتي إلى بعض الفروع التي تتعلق بهذه المسألة. الفرع الأول، أفرض أنه أبو الصغير، ولي الصغير، أبو الصغير باع أو اشترى شيئا من البائع، واشترط للبائع أنه إلى مدة سنة لو رددت الثمن لكان المبيع لك، صحيح؟ من دونهم أن يصرح بأنه للمشتري، أم إذا أنا لم أكن يعني ترد الثمن لي، وإذا لم أكن فإلى الحاكم أو إلى الوكيل، لا، جعلها بشكل مطلق. نزيه. فجاء هذا البائع في مدة الخيار رد الثمن لا للأب بل لولي آخر للطفل وهو الجد، فهل هذا يكون ردا معتبرا فيجوز أن يفسخ بعد أن يرده إلى الولي الآخر؟ وياي ولا الذي اشترى من هو؟ هو الأب. البائع يريد أن يرد الثمن إلى من؟ إلى الجد، إلى ولي آخر، هل هذا يكون ردا صحيحا أم لم يكن ردا معتبرا؟ بل يجب الرد إلى خصوص الأب الذي هو اشترى. هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، نعم يجوز. لماذا؟ لأن ولاية الأب وولاية الجد في عرض واحد، كما أن الأب ولي، الجد ولي، فعندما اشترط أن ترد الثمن يعني ترد الثمن لوليه، والولي تارة يكون الأب وتارة يكون الجد حتى مع وجود الأب. هذا القول الأول. القول الثاني، يجوز فيما إذا لم يكن الأب موجودا، يعني الذي اشترى إذا لم يكن موجودا يمكن رده إلى الجد، وأما إذا كان الذي اشترى واشترط رد الثمن إليه كان موجودا لا يمكن. ماذا؟ لا يمكن رده إلى الجد. ليش؟ لأنه القدر المتيقن من قوله إن رددت الثمن، يعني رددت الثمن لي. إذن الأول يقول يجوز مطلقا مع وجود الأب وعدم وجوده. القول الثاني يقول مع عدم وجود الأب يمكن رده إلى الجد وإلا فلا. القول الثالث، حتى مع عدم وجود الأب لا يمكن رده للجد، بل يجب رده إلى خصوص المشتري وهو الأب. زين، هذه أقوال ثلاثة. هناك مسألة أخرى، لو الحاكم الشرعي اشترى من البائع، الحاكم اشترى لمن له الولاية عليه، اشترى لهذا واشترط للبائع أنك إلى مدة سنة لو رددت الثمن لكان المبيع لك، الحاكم هكذا يشترط. فيأتي هذا البحث أن المشتري البائع في خلال هذه السنة إذا أراد أن يرد الثمن إلى الحاكم، نفس الحاكم، لا شك ولا ريب يكون ردا ويجوز الفسخ بعد هذا الرد. إنما الكلام إذا البائع لم يرد الثمن إلى هذا الحاكم وإنما رده إلى حاكم آخر، هل يكون هذا ردا معتبرا فيترتب عليه الفسخ أم لا؟ هذه هي المسألة، فلنجعلها إلى جانب. هناك بحث بين الفقهاء بأن تصرف الحاكم الثاني إذا كان مزاحمة للحاكم الأول هل يجوز أم لا؟ كلهم يقولون بأنه لا يجوز، لا يجوز لحاكم أن يزاحم حاكما آخر. يعني شخص حاكم داخل إلى فالدعوة يريد أن يفصل، يأتي حاكم آخر وينقض هذا الحكم ويريد أن يحكم هو، هذا شيء لا شك ولا ريب بأنه لا يتحقق. إذا المزاحمة غير جائزة. هسه الذي يقول بأنه يمكن رد الثمن إلى الحاكم الآخر يقول بشرط أن لا يكون قبض الحاكم الثاني مزاحمة للحاكم الأول، وإلا لو كان مزاحمة للحاكم الأول لا شك ولا ريب بأن رده إلى هذا الحاكم الثاني، لأنه مزاحمة لم يكن معتبرا فلا يترتب عليه أثر شرعي من الفسخ وغيره. واضح؟ ولكن نحن نقول بأنه لا، قبض الحاكم الثاني لو كان تصرفا لكان هذا التصرف مزاحمة للحاكم الأول، ولكن أثبتنا احنا سابقا بأن هذا القبض لم يكن تصرفا وإنما حق جعله الشارع للبائع بأنك إذا أردت أن ترد الثمن يجوز لك أن ترده إلى أي حاكم، فهو اختار شنو؟ الحاكم الثاني، والحاكم الثاني لأنه جاءه شخص وأعطاه الثمن
أخذ الثمن. هذا الأخذ لم يكن تصرفا اختياريا. فإذا كان هذا الأخذ لوجود مبرر للبائع في رده إلى الحاكم الثاني فلم يكن مزاحمة للحاكم الأول، فيكون رده ماذا؟ فيكون رده صحيحا. غاية ما هناك يمكن أن نقول بأن الحاكم الثاني إذا قبض الثمن من البائع يجب عليه أن يرده إلى الحاكم الأول، يعني هناك وجوب تكليفي في رد الثمن للحاكم الأول. لماذا؟ لأن الحاكم الأول هو الذي أوقع المعاملة، فلذا الحاكم الثاني عندما يأخذ الثمن يرده إلى من؟ الحاكم الأول. هذا احتمال. واحتمال آخر أن نقول لا، الحاكم الثاني أصلا لا يجب عليه أن يرد الثمن إلى الحاكم الأول أيضا. لماذا؟ لأن الحاكم الأول كانت له معاملة تحققت، وهذا القبض الثاني معاملة جديدة لا ربط لها بالمعاملة الأولى، فإذا الحاكم الثاني هو أجنبي عن ما فعله الحاكم الأول. معاملتان هناك تحقق، شيء من الحاكم الأول وشيء آخر من الحاكم الثاني. إذا لا مزاحمة، إذا ما تكون مزاحمة إذا يجوز للبائع عن ماذا؟ أن يرده إلى الحاكم الثاني. هكذا أولا يقول الشيخ الأنصاري، ولكن يقول الأصح أن قبض الثمن من البائع من قبل الحاكم الثاني لا شك ولا ريب أنه يحقق المزاحمة عرفا، بالعرف يقولون بأنه هذا زاحم ذاك، فلا يكون قبضه شرعيا. فإذا لم يكن قبضه صحيحا ومعتبرا لا يمكن أن يترتب الفسخ عليه. يقول بعد أن أثبت الشيخ الأنصاري بجواز رد الثمن إلى الحاكم فيما إذا كان المشتري غائبا أو شبه الغائب، يقول يمكن أن يدعى هكذا، ودعوى أن الحاكم اللي أنتم جوزتم أن يرد البائع الثمن إليه، إن أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، نعم، لا الحفظ يمكن يتحقق ولا المصلحة. الحفظ يعني شنو؟ يعني أن يكون ملكا للغائب فيحفظه، والحال ليس كذلك. الثمن قبل الرد لم يكن ملكا للمشتري الغائب، بل هو ملك لمن؟
للبائع.
إذن لا الحفظ يتحقق ولا المصلحة يمكن أن تتحقق، يعني لا يمكن إحراز المصلحة. لذا يقول ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، إذن حفظ للمشتري لا يمكن أن يتحقق. إذن هذا دليل على عدم الحفظ، لأنه الحفظ فرع كون المال للمشتري، والحال أنه قبل الرد ملك للبائع وليس للمشتري. إذن والثمن قبل رده باق على ملك البائع، فلا يمكن حفظه إلى المشتري. وقبضه عنه أي عن المشتري الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبهه. إذن لا الحفظ يمكن تحققه ولا المصلحة، كلاهما لا يتحققان. فإذا كان كذلك فلا يكون الحاكم وليا في القابض، لأنه لا عنوان الحفظ يمكن أن يترتب ولا عنوان المصلحة. على إذن على أي أساس يريد أن يقبض الثمن من البائع؟ فلا يكون الحاكم وليا في القبض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوعة بعد الفسخ. يعني إذا فسخ البائع لا يمكن أن يكون قد تملك المبيع الذي دفعه إلى المشتري. ليش؟ لأن تملك البائع مرة أخرى للمبيع متوقف على تملك المشتري للثمن، من الذي يريد أن يكون واسطة في تملك المشتري للثمن؟ الحاكم. الحاكم لا يجوز له أن يتصرف إلا إذا كان إما حافظا وإما مراعيا للمصلحة، وكلاهما لا يتحققان. فإذا الثمن يكون ملكا للبائع، لا الثمن يكون ملكا للمشتري، ولا المبيع يكون ملكا للبائع حتى بعد فسخه، لأنه في الواقع لا فسخ. المستشكل هكذا يقول بأنه الحاكم، الحاكم ليست له صلاحية أن يأخذ، لأنه لا يتحقق فيه لا عنوان الحفظ ولا عنوان المصلحة، أخذه كلا أخذ. فإذا كان أخذه كلا أخذ، كيف يمكن للبائع أن يتملك الثمن مرة أخرى؟ كيف يكون للبائع أن يتملك المبيع مرة أخرى؟ لذا يقول فلا يحصل ملك المشتري. الملك المشتري يعني لم يكن ملك المشتري، ملك المشتري ما هو؟ هو المبيع. المدفوعة
عبارة عن ولي.
نعم، فلا يكون وليا في القبض.
لسلطنة البائع على الفسق فلا يكون
قبضه عن المشتري موجب
لسلطنة البائع على الفسق، وقبضه عنه الموجب يعني قبض الثمن عن المشتري بواسطة الحاكم الموجب لسلطنة البائع على الفسخ، نعم، هذا يترتب عليه أنه يجوز للبائع أن يفسخ. قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبه
للغائب اللي هو المشتري،
والمشتري نعم، أو شبه الغائب اللي حاضر ولكن مجنون. نعم، إذن هذا دليل، وقبضه عنه دليل على عدم وجود المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، هذا دليل على عدم الحفظ. فإذا لا الحفظ يمكن ولا المصلحة ممكنة، فإذا قبض الحاكم يكون لا أثر له، فإذا لم يكن له أثر البائع لا يحصل، فلا يحصل ملك المشتري. ما هو ملك المشتري؟ هو المبيع المدفوع لمن؟ للبائع بعد الفسخ. ليش؟ لأنه الفسخ كلا فسخ، الفسخ لا يترتب إلا إذا كان رد الثمن صحيحا. إذا كان رد الثمن صحيحا والفسخ صحيحا، يكون المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري. فإذا كان الرد باطلا الفسخ أيضا يكون باطلا. نعم، حتى إذا جاء البائع وأخذ المبيع لا يمتلكه. ليش؟ لأنه متوقف على الفسخ الصحيح، والفسخ الصحيح متوقف على الرد الصحيح، وكلاهما غير متحققين. إذن فلا يحصل ملك المشتري وهو لا فلا يحصل ملك المشتري وهو المبيع بعد المعاملة. المشتري تملك المبيع، فالبائع بهذا الرد لا يحصل على المبيع. نعم، فلا يحصل ملك المشتري المدفوعة بعد الفسخ، يعني حتى إذا الحاكم دفع له ماذا؟ دفع له المبيع للبائع لا يمتلكه. لماذا؟ لأنه فسخ كلا فسخ. هذا هو الإشكال. يقول هذه الدعوة مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي. نعم، إذا كان تصرفا اختياريا من قبله هذا منوط، إما أن يكون بالحفظ للحفظ، وإما أن يكون عن مصلحة، ولكن هذا حق حسب الفرض جعله الشارع له، جعله الشارع له، لم يكن تصرفا اختياريا حتى يكون منوطا. بعدين القبول تصرف، ونحن قلنا بأن المشتري لا يشترط فيه قبوله لأخذ الثمن. كل ما على البائع هو ماذا؟ أن يمكن المشتري من الثمن ثم يفسخ. فالحاكم لا يقبل حتى نقول بأن قبوله منوط إما بالحفظ وإما بالمصلحة، وإنما هو أمر شرعي. مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ، بمجرد أنه منصوب يجي يأتي وكأنه آلة يعطيه الثمن حتى يفسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري في الرد كما قلنا سابقا، إنما الواجب على البائع التمكين، تمكين المشتري فقط، رضي أم لم يرضى. إذ لم يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، قبول ما نحتاج، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليه منه أي من الثمن إذا حصل الفسق. واضح؟ ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين، هذا الكلام نفسه اللي قلناه بالنسبة إلى الحاكم، وهذا الإشكال اللي أشكله به بالنسبة إلى الحاكم يمكن أن يأتي بالنسبة إلى عدول المؤمنين. نفس الكلام نقول بأنه إذا الحاكم ما موجود يمكن إعطاؤه إلى عدول المؤمنين. ممكن واحد يشكل بأنه عدول المؤمنين لا يمكن أن يتصرفوا إلا للحفظ أو المصلحة، نفس الجواب. الجواب يقول: ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبهه. زين، نأتي إلى فرع آخر يرتبط بالموضوع. يقول: ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع، نعم البائع قال أبيعك هذا وذاك، جاي يشتري لولده الصغير على أن أشترط لنفسي إذا رددت عليك الثمن لمدة سنة أن يكون المبيع لي وقبل. ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع فهل يصح له أي للبائع الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر أعني الجد، حتى مع وجوده مثلا؟ يقول: القول الأول يجوز مطلقا، يعني سواء كان الأب موجودا ويستطيع أن يرده إليه أم لم يكن موجودا. لماذا؟ دليله أنه ولاية الأب والجد في عقد واحد، لا فرق في ذلك. أو لا، نقول مع عدم التمكن من الرد إلى الأب يجوز الرد إلى الجد. لماذا؟ لأنه اشترط إن رددت عليك الثمن إلى مدة سنة، فالقدر المتيقن هو ماذا؟
الرد إلى الأب،
الرد إلى الأب الذي باشر المعاملة. أو لا، لا أصلا لا يجوز حتى مع عدم وجود المشتري، لا يمكن رده
إلى الأب،
لا يمكن رده إلى الجد، يعني حتى مع عدم وجود الأب لا يمكن رده إلى الجد، لأنه يجب على يجب علينا أن نجمد على ما قاله. قاله: إن رددت عليك فهسه ما موجود. فإذا في هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأنه مثلا الحاكم إذا كنا نقبل عليه. ويجري مثلها، مثل هذه المسألة، فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر. طبعا هذا نقول بأنه يجوز أو لا يجوز فيما إذا قلنا بأن قبض الحاكم الثاني لم يكن مزاحمة للحاكم الأول، وإلا لو كان مزاحمة لا بقول واحد لقلنا بأنه لا يجوز. إذن هذا التفصيل إلى الوجوه الثلاثة متوقف على إثبات عدم مزاحمة قبض الثاني للحاكم الأول. ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول، حتى لا يجوز قبوله للثمن ولا يجري. هذا كله مترتب على المنفي، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز، يعني لو كانت مزاحمة فلا يجوز قبوله للثمن ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور. يعني يجب علينا أن نقول بأنه هذه لم تكن مزاحمة، وإلا إذا كانت مزاحمة بعد ما عدنا ثلاثة وجوه، بل وجه واحد وهو عدم جواز رده إلى الحاكم الثاني لما عرفته من أن أخذ الثمن. لماذا نقول لم تكن مزاحمة؟ يقول لما عرفت من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا.
نعم،
بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن على المشتري عند فسخه جاز له الفسخ، سواء كان الحاكم الأول الذي أوقع المعاملة أو حاكم آخر. يجوز أن يتملك الثمن على المشتري عند فسخه جاز له الفسخ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول. غاية الأمر، هسه إذا أنتم قلتوا بأنه شنو اسمه، نقول غاية الأمر وجوب دفع الثمن إلى الحاكم الأول. يعني الحاكم الثاني عندما يقبض الثمن من البائع، نقول لأن الحاكم الأول هو الذي أجرى المعاملة حتى لا يتحقق عنوان المزاحمة، نقول هناك وجوب تكليفي على الحاكم الثاني إذا قبض الثمن من البائع أن يرده إلى من؟ إلى الحاكم الأول. غاية الأمر وجوب دفعه إليه، أي إلى الحاكم الأول، مع احتمال عدم الوجوب أصلا، لأن هذا ملك جديد للصغير. المعاملة هناك انتهت، الآن عندما فسخ ورد وفسخ معاملة جديدة قد قام بها من؟ والحاكم الثاني. فإذا على أساس نعطيه؟ لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول، فلا مزاحمة، لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا. هذا كل الكلام الشيخ الأنصاري في البداية قال إذا لم نقل أنها مزاحمة فيجوز الرد للحاكم الثاني، ولكن بالنتيجة بالأخير قال بأنه لا، هذه مزاحمة للحاكم الأول. فإذا كانت مزاحمة للحاكم الأول بعد ما تأتي الوجوه الثلاثة، وإنما بوجه واحد نقول لا يجوز الرد إلى الحاكم الثاني. السابع، خلنا نقرأ هذا ما بي البائع عندما يبيع شيئا على المشتري ويشترط لنفسه لمدة سنة إذا رد الثمن على المشتري أن يكون المبيع له، أو المشتري يشترطه للبائع، في هذه الحالة تارة يكون هناك إطلاق، يعني يقول إن رددت الثمن، ففي هذه الحالة البائع إذا رد نصف الثمن أو ربع الثمن لا يتحقق الرد، فلا يتحقق الفسخ. ليش؟ لأنه الإطلاق يقتضي تمام الثمن. نعم، إذا كان هناك، فإذا كان كذلك إذا أخذه المشتري هذا الثمن ثم، فلا يجوز له أن يأخذ الثمن إما أن يكون كله فيأخذه حتى يكون المبيع للبائع، وأما إذا كان مشترطا الفسخ في ماذا؟ في رد تمام الثمن، وقد رد البائع ربع الثمن، ثلث الثمن، نصف الثمن، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا الثمن، بل إذا تلف عنده يجب علينا أن نرى إذا كان البائع قد جعله عنده بعنوان الثمن فيكون ضامنا، المشتري يكون ضامنا لهذا التالف. نعم، إذا جعله البائع عند المشتري بعنوان الأمانة نقول بعدم ضمانه إذا لم يكن متعديا ولا مفرطا، نعم، مع عدم التقصير. فإذا لا يجوز التصرف في هذا المبلغ. نعم، إذا كان هناك اشتراط بينهما أنه أي مقدار من الثمن إذا رددته بذلك المقدار من الببيع يجوز لك أن تفسخ، هذا ما عندنا مشكلة حسب الاتفاق. أو لا، قال له إذا جئت ولو بربع الثمن يجوز لك أن تفسخ كل المعاملة، أيضا لا إشكال. إذا نحن كلامنا وين فقط؟ في حالة الإطلاق، في حالة الإطلاق منصرف إلى تمام الثمن. هذه المسألة السابقة. إذا أطلق اشتراط الفسخ، حس سواء كان المطلق المشترط هو البائع وأطلق، أو المشتري اشترط للبائع وأطلق، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد جميع الثمن. فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. ليش؟ لأنه الإطلاق منصرف إلى تمام الثمن. فإذا في حالة الإطلاق البائع رد له جزءا من الثمن، يقول وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع. هسه إذا تلف عند المشتري هل يكون ضامنا أم لا؟ يقول يجب علينا أن نرى بأن البائع بأي عنوان جعل هذا المقدار من الثمن عند المشتري، والظاهر أنه ضامن له، يعني المشتري ضامن لهذا المقدار الذي أخذه لو تلف إذا دفعه البائع إليه، أي إلى المشتري على وجه الثمنية. نعم، إلا أن يصرح البائع عند دفعه إلى المشتري بكونها أمانة عنده، أي عند المشتري، إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. ففي هذه الحالة إذا لم يكن متعديا لم يكن ضامنا. ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع. نعم، ربع الثمن ربع المبيع، نصف الثمن نصف المبيع، كل الثمن كل المبيع. واضح؟ وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة. ليش؟ تبعض الصفقة راح يصير عنده إلى مدة سنة. نعم، إلى مدة سنة. إذا رد في بداية السنة بمقدار ربع وبعدين ربع إلى أن انتهت السنة كمل الثمن، ومعكم مشكلة. ولكن إذا انتهت السنة وهو مدافع إلا بمقدار النصف فيكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. ليش؟ لأنه انتهت المدة. بل يقول الشيخ الأنصاري حتى قبل انتهاء المدة إذا البائع اشترط لنفسه ذلك يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة حتى في خلال السنة، لأنه أنا أريد أعطيت الثمن كله وأخذت المبيع كله، هسا أنت تعطيني نصف الثمن حتى تفسخ نصف المبيع، هذا راح يتبعض الأمر بيدي وممكن أن يضرني، فلذا يكون له خيار تبعض الصفقة.
شرط ذلك ما يخالف،
ولكن هذا هم شرط شرعي جعله الشارع لمن يتبعض عليه الصفقة.
لا،
الشيء
الباع هذا الشرط ما يخالف.
على كل حال، على كل حال كل المشتري لعلمه بوجود هذا الخيار للمشتري يعجل في إعطاء جميع الثمن، لا يعطي نصف ويبقي نصف مثلا. وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة وهي السنة حسب المثال، بل يقول وهل له ذلك قبل خروجها، قبل خروج السنة؟ هل يكون المشتري خيار تبعض الصفقة قبل خروج السنة؟ الشيخ الأنصاري يقول الوجه ذلك، نعم، حتى قبل. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة، يمكن، بل بجزء غير معين، يقول لك قد ما أعطيتني خلال هذه السنة يجوز لك الفسخ. نعم، بل بجزء غير معين، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. يعني إذا أفرض دفع نصف الثمن وفسخ، نعم، يأخذ المبيع ولكن يكون في ذمة البائع النصف الذي لم يدفع ثمنه بعد. وصلى الله على سيدنا محمد.